بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. درجة هذا الأثر أنه أثر صحيح، وهو موقوف على عبد الله بن عباس، أي هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الأولى: يباح للرجل الكبير والمرأة العجوز الفطر إن عجزا عن الصيام. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التفطن وتصور هذه المسائل جيدا. فعندنا في الحالة الأولى أو المسألة الأولى التي ذكرناها، أنه يباح للرجل الكبير والمرأة العجوز الفطر بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يعجزا عن الصيام. فليس كل رجل كبير يباح له الفطر، وليس كل امرأة عجوز يباح لها الفطر، فلا يباح لهما الفطر إلا في حالة العجز. فأحيانا قد يكون الرجل كبيرا في السن والمرأة عجوزا، ولكن يقدران على الصيام فيجب عليهما الصيام، فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصيام أن يفطرا. لاحظ القيد: العاجزين عن الصيام. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الأحبة الأفاضل: لو وجد عندنا أو في بعض البيوت، وهذا أمر موجود، رجل كبير وامرأة عجوز قد بلغا من الكبر عتيا وأصابهما الخرف، طبعا الحالة الأولى أو النقطة الأولى لا يجب عليهما الصيام، وذكرنا إجماع أهل العلم على أنهما إذا كان في عقلهما ولم يقدر على الصيام لا يجب عليهما الصيام، فكيف إذا رفع القلم عنهما؟ هذه المسألة الثانية ونقطة ننتبه فيها. جانب آخر بالنسبة للرجل الخرف والمرأة التي أصابها الخرف، أنه لا يجب عليهم أي شيء، لا يجب عليهما الصيام، لا يجب عليهما القضاء، لا يجب على وليهما أن يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا. لما؟ رفع القلم عنهما، وقد يعني وصل إلى مرحلة أصبح كالطفل الصغير، الطفل الصغير لا يصوم ولا يطعم عنه. وكذلك بالنسبة للرجل إذا كبر في السن ووصل إلى مرحلة الخرف، وكذلك المرأة إذا وصلت إلى مرحلة الخرف. فهذه صورة لا بد أن نفهمها، ولا بد أن نتصور هذه المسألة جيدا. الحالة الثالثة أو النقطة الثالثة: إذا كان عندنا رجل كبير وامرأة عجوز وهما في عقلهما، ولكن يعجزان عن الصيام، أبدانهم صحتهم لا تساعد على الصيام، المسألة الآن يفطران بإجماع أهل العلم، لكن هل يجب عليهما القضاء أم لا؟ واضح المسألة؟ هل يجب عليهما الإطعام أم لا؟ إذن هذه هي المسألة التي سوف نتكلم عنها. في حال أن الرجل كبير والمرأة كبيرة ولم يستطيع على الصيام، هل يطعمان أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب الإطعام، هذا قول جمهور أهل العلم. أنا عذرا اعتديت على القارئ، ما سمحت له أن يقرأ، بس تبيحنا بارك الله فيك، أنا اعتديت عليه، ويعني أنسيت هذا الأمر، فعذرا منك الله يحفظك ويسلمك. طيب، إذن جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه الإطعام، فلا بد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وخالف في ذلك المالكية فقالوا لا يجب عليه أي شيء، لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام. طيب وين الدليل؟ من أدلتهم قالوا أصبح مثل الطفل الصغير، أصبح مثل الطفل الصغير، ولكن جمهور أهل العلم ردوا عليهم فقالوا الطفل الصغير غير مكلف وهذا مكلف، فبينهما فرق. ولهم أدلة أخرى من أدلتهم المالكية، قالوا كان الصيام في أول الأمر أن من أطاق الصيام وكان مقيما إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا قول المالكية. ولكن رد عليهم جمهور أهل العلم بما جاء عن ابن عباس أنه فسر قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال يطوقونه، أي يصعب عليهم الصيام، فهذه لم تنسخ، وقال بأن الفدية تكون بديلا عن عدم صيامهم. ويذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه قاعدة جميلة، وقال ابن عباس يذكر بأن الآية لم تنسخ، لما؟ في أول الأمر كان بدل الصيام الإطعام، ثم أمر الله عز وجل القادر أن يصوم، ولكن بقي البدل أي بديل الصيام وهو الإطعام، فمن عجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى هذا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في صحيح البخاري وقد علقه البخاري أنه قال فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وعند البيهقي عن قيس بن السائب رضي الله عنه إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان، أطعموا عني مسكينا صاعا كل يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه قال عند البيهقي بسند صحيح من أدركه الكبر فلم يستطع أن صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وهذا هو الصواب، فمن عجز عن الصيام إذا كبر في السن وكان عقله معه سواء كان رجلا أو امرأة فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يذكر بعض أهل العلم فائدة جميلة جدا ينبغي علينا أن ننتبه لها ولو من باب الاحتياط. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا بأن الإطعام لا يصح أن يكون قبل وجود سببه. ما هو السبب؟ الإطعام بسبب الفطر، إذن لا تطعم إذا كان عندك مريض لا يستطيع على الصيام، لا تطعم عنه من أول شهر رمضان، وأطعم عنه في آخر شهر رمضان. واضح المسألة؟ قالوا لأن الإطعام له سبب ولا يمكن أن تأتي بالإطعام قبل أن يقع السبب، مثل الرجل الذي يخرج كفارة اليمين قبل أن يأتي باليمين، هل هذا مقبول؟ قالوا غير مقبول قبل أن تأتي باليمين. فكذلك هنا ذكر ابن رجب الحنبلي هذه الفائدة، وبعض المشايخ نازع في هذا، ولكن الاحتياط في هذا الأمر أمر مطلوب، الاحتياط في هذا الأمر خاصة وأنه شيء يسير وسهل أمر مطلوب. كم يطعم؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، اختلفت الآثار عن الصحابة وغير ذلك، ولكن يصح لك أن تطعم، تعطي الفقير طعام حب، أو أن تصنع طعاما وتدعو إليه الفقراء كما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ويصح للإنسان إذا أفطر طيلة شهر رمضان أن يدعو 30 مسكين في يوم واحد ويتناولون عنده الطعام، فكل هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك. عندنا مسألة، لو تكلف رجل كبير في السن الصيام، كلف على نفسه وصام، هل صيامه صحيح أم لا؟ قال النووي في المجموع واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية والعجوز كالشيخ في جميع هذا وهو إجماع، وهو إجماع. إذا لو كلف على نفسه وصام لا شيء عليه، لا فدية عليه ولا شيء عليه، لأنه قد أتى بالأمر رغم أنه قد كلف على نفسه. وعندنا مسألة وفائدة أيضا، قاس أهل العلم على الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا عجز عن الصيام كل مريض لا يرجى برؤه، كل مريض لا يرجى برؤه، المرض الدائم المستمر الذي لا ينقطع أو لا يزول عن الإنسان. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل والتأكيد على أن تحديد المرض الذي لا يرجى برؤه ليس موكول إلى الأهواء، وليس موكول إلى يعني ركون الإنسان إلى الدعة والراحة، على الحريص على دينه أن يشاور الأطباء الثقات، فإن بعض الأطباء حقيقة يتساهل في إخبار بعض المرضى ويقول لا تصم أبدا، مع أن هذا المريض يمكنه الصيام، فشاور عددا من الأطباء، وأهل العلم يذكرون قيد من أهل الإسلام لأنهم يعرفون المسائل المتعلقة بالصيام. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أن يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. إذن هذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. يقصد بالسبعة طبعا البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ومالك في والإمام أحمد والإمام أحمد. ثم قال في هذا الحديث عندنا كلمة: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق الزنبيل، يعني نوع من أنواع الأوعية والظروف يوضع فيها أشياء تتسع لخمسة عشر صاعا، والصاع أربعة أمداد، فيكون المجموع 60 مد، فيكون المجموع 60 مد تقريبا أيها الإخوة الكرام، تقريبا يعني 30 كيلو من التمر، تقريبا 30 كيلو من التمر. هذا معنى العرق. عندنا مسألة: بطلان الصيام بالجماع، بطلان الصيام بالجماع. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع. وقال ابن تيمية: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. إذن بطلان الصوم بالإجماع هذا أمر بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة: وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. الآن ما أقول صفة الكفارة، نوعية الكفارة، ولكن فقط وجوب الكفارة، هل من جامع زوجته عليه كفارة أم لا كفارة عليه؟ ذهب جمهور أهل العلم على أن عليه الكفارة، والدليل حديث الباب، وخالف في ذلك بعض السلف مثل الشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي على فرض التسليم بأن هذه الأقوال تثبت عنهم، اعتذر لهم البغوي في شرح السنة فقال لم يبلغهم الخبر. اعتذر لهم البغوي في شرح السنة فقال لم يبلغهم الخبر. إذن قول جمهور أهل العلم أن المجامع في نهاية رمضان عليه الكفارة. عند المسألة أخرى، ما الواجب عليه في الكفارة؟ ما الواجب عليه في الكفارة؟ هل يجب عليه شيء واحد أم يجب عليه، أم هو مخير بين ثلاثة أشياء، أو لابد أن يأتي بشيء من ثلاثة أشياء؟ قال بعضهم لا يجب عليه إلا الإطعام فقط، أما الأمور الأخرى يعني كأنه يقول لم يأتي فيها خبر، كأنه يقول لم يأتي فيها خبر، فالذي عليه هو الإطعام فقط. وأهل العلم يقولون لا، هي أمور ثلاث، هل هي على الترتيب أم التخير؟ وقع خلاف. قال ابن قدامة ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوضع إلا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفة السنة الثابتة. حديث الباب واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفارة ثلاثة أشياء، إما على التخير أو الترتيب هذه مسألة أخرى، ولكن بعضهم يقول الكفارة فقط الإطعام. قال ابن القدامى هذا قول يعني شاذ لا يعول ولا يعرج عليه، لأنه مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، هل هذه الكفارة على التخير أم هي على الترتيب؟ ما الفرق بين القولين؟ إذا قلنا على التخير هو مخير، إما أن يعتق رقبة، إما أن يصوم شهرين متتابعين، إما أن يطعم 60 مسكينا، يختار واحد من ثلاثة. وأما إذا قلنا على الترتيب لابد أولا أن يعتق رقبة، فإن عجز عن عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا. على القول الثاني إذا قلنا بأن الكفارة على الترتيب، لو كان قادرا على عتق رقبة وراح وأطعم 60 مسكين، هل فعله مجزئ؟ غير مجزئ، فعله غير مجزئ. فهذا هو الفرق بين قول الفقهاء الكفارة على الترتيب أم على التخيير. جمهور أهل العلم قالوا الكفارة على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع يصوم عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. إذن عندنا الأول، الأمر الأول العتق ثم الصيام ثم الإطعام، العتق ثم الصيام ثم الإطعام. مع التنبيه إخوان الكرام، يعني بعض الناس أيضا غير متصور بعض المسائل في كفارة قتل الخطأ، ما الذي ذكر فيها؟ عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام، ذكر فيها الإطعام؟ لم يذكر فيها الإطعام، فلابد على طالب العلم أن ينتبه. أما هنا العتق لم يستطع، عنده الصيام لم يستطع، عنده الإطعام، هذا قول جمهور أهل العلم. وخالف في هذه المسألة المالكية فقال هو مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام، يفعل ما يقدر على ذلك، يفعل ما يقدر على ذلك. المالكية ما دليلهم؟ قالوا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بأن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لاحظ في الكفارة ذكر لفظ أو، وأجيب بأن رواية حديث الباب أقوى التي فيها ذكر الكفارة على الترتيب، فقد روى الكفارة على الترتيب عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أكثر من 30 نفس، أكثر من 30 نفس روى الكفارة على الترتيب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. عندنا مسألة، هل الكفارة تلزم الرجل فقط أم تلزم الرجل والمرأة؟ ذهب جمهور أهل العلم كما عزى إليهم هذا القول الحافظ بن حجر أن الكفارة على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة، على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة، هذا هو الأصل. قالوا لأنها اشتركت معه في هتك حرمة الشهر، فإن قال قائل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر حال المرأة، أولا الرجل لم يسأله عن المرأة، هذا الأمر الأول، هذا في قول جمهور أهل العلم. ثم الأمر الثاني، النساء شقائق الرجال فالحكم في حقهن واحد. وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية أن الكفارة على الرجل فقط، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول أن الكفارة على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة، على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة. مسألة أخرى، إن تكرر منه الأمر هذا في يوم واحد، كرر هذا الأمر في نهار رمضان في يوم واحد من رمضان، مثل في يوم 5 رمضان وقع في هذا الأمر عدة مرات، كم كفارة عليه؟ هل عليه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ تجزئه كفارة واحدة، حكاه بن عبد البر والقرطبي إجماع، حكاه بن عبد البر وبن قدامة إجماعا، تجزئه كفارة واحدة، حكاه بن عبد البر وبن قدامة إجماعا. إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، ذهب بعض أهل العلم أن عليه كفارة واحدة، وذهب جماعة من العلماء وهم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن عليه عدة كفارات بعدد الأيام، وهذا القول هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا القول هو الصواب والله تعالى أعلم. مسألة في حديث الباب أيها الإخوة الكرام، لاحظوا، قال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان. مسألة، لو أن الرجل وقع على زوجته في قضاء صيام رمضان، يعني بعد رمضان هو الرجل أفطر في سفر كان في رمضان، وبعد رمضان قضى هذا اليوم، ثم في هذا اليوم جامع زوجته، ما الذي يجب عليه؟ قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده، أي بإجماع أهل العلم على أن المجامع في القضاء لا كفارة عليه، وإنما القضاء فقط على الذي جامع في نهار رمضان. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رجل بعد رمضان يصوم الأيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أي يوم من رمضان، هو أمير نفسه، إن شاء دعاه واحد إلى الغداء يلبي الدعوة لا حرج عليه في ذلك. طبعا لا أتكلم عن الأفضل، ولكن في النهاية هو أمير نفسه. وأما في صيام الواجبات أو قضاء ما مضى من رمضان فليس بأمير نفسه، وهذه مسألة ينتبه لها. بعض الناس يصوم أيام القضاء بعد رمضان فيدعوه الشخص إلى الغداء، قال بعوض يوم آخر وأفطر في هذا اليوم، لا، ينبه العلماء على أن هذا الأمر لا يحق لك، لأنك تفعل أمرا واجبا، والإنسان جاء الخبر أنه أمير نفسه في صيام التطوع وليس في صيام القضاء، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. مسألة أخرى أيها الأحبة الكرام، هل الكفارة سواء قلنا أنها على الترتيب أو على التخيير تلزم كل من أفطر متعمدا في نهار رمضان أم أنها خاصة بالمجامع؟ أعيد السؤال مرة أخرى، أعيد المسألة مرة أخرى. المسألة، هل الكفارة سواء قلنا هي على الترتيب أم على التخيير تلزم كل من أفطر في نهار رمضان أم تلزم المجامع فقط في نهار رمضان؟ يعني رجل أكل أو شرب متعمدا والعياذ بالله في نهار رمضان، هل يجب عليه الكفارة أم لا تجب الكفارة إلا على المجامع فقط في نهار رمضان؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، يعني جمهور أهل العلم قالوا لا تجب الكفارة، أو لا أقول جمهور، الشافعية والحنابلة قالوا الكفارة خاصة بالجماع وحده، وأما الحنفية والمالكية فقالوا الكفارة تشمل الجماع والأكل والشرب، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان عند الحنفية عند المالكية عليه أن يأتي بالكفارة المغلظة، المالكية عنده الكفارة على التخيير، والصواب قول الشافعية والحنابلة أن الكفارة خاصة بالذي يجامع في نهار رمضان. ما الدليل على هذا؟ جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين وولداننا صيام، أي أطفالنا قد صاموا وأنت قد شربت الخمر إلى درجة الإسكار، فضربه 80 ثم سيره إلى الشام ولم يأمره بالكفارة، لو كانت الكفارة واجبة عليه لأمره عمر بعدما جلده لأمره بأن يأتي بالكفارة المغلظة عقوبة له وزجرا له، ولكن لم يأمره عمر بهذا. فالصواب قول الشافعية والحنابلة. عندنا مسألة، هل يجب عليه القضاء بالإضافة للكفارة؟ هل يجب عليه القضاء بالإضافة للكفارة؟ جمهور أهل العلم قالوا عليه القضاء بالإضافة إلى الكفارة. قالوا والدليل جاء في رواية أبي داود صم يوما واستغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع صم يوما واستغفر الله. وذهب الشافعي في قول والظاهرية إلى أنه لا يلزمه القضاء، يعاقب أو يعني يتوب إلى الله عز وجل بالإتيان بالكفارة بالإضافة للتوبة، أما القضاء فلا يلزم بذلك. قال والدليل لم يأمره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الباب بالقضاء، وأما الرواية صم يوما واستغفر الله فهي رواية معلّة. والأقرب والله أعلم أيها الأحبة الأفاضل أن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، أن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. يعني يكاد يكون هذا القول هو قول الأئمة الأربعة، يكاد يكون هذا القول هو قول الأئمة الأربعة. فلذلك نقول من وقع منه هذا الأمر فعليه بالإضافة للكفارة المغلظة أن يقضي مكانه يوما، هذا من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. تفضل الشيخ.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
أحسنت أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعرف يعني شيء من منهجية الحافظ ابن حجر في إراده للأخبار في بلوغ المرام. مثال، تجد بأن الحافظ ابن حجر يورد خبر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، تأتي وتبحث عن هذا الخبر بهذا اللفظ ما تجده، فقد يقول قائل من وين جاب الحافظ ابن حجر هذا الكلام؟ اختصر الحديث، فالحديث طويل جدا، فذكر خلاصته الحافظ ابن حجر، وهذا الخبر لم يذكره الله يرفع قدرك ويرضى عليك، وهذا الخبر لم يذكره الحافظ ابن حجر بنصه ولفظه، فقد جاء عند الإمام مسلم عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ولو تلحظ بأن هذا يختلف في اللفظ عن الذي أورده الحافظ ابن حجر، فهذه نقطة حتى نتعلمها ونضبطها. المسألة التي عندنا، لو أن رجلا جامع زوجته في الليل من ليالي رمضان ثم لم يغتسل من هذا الجماع إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد أذان الفجر، ما حكم صيامه؟ ما حكم صيامه؟ جاء أيها الإخوة الكرام عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس أنه استنبط من القرآن أن هذا الرجل صيامه صحيح. ولاحظ إخوان الأفاضل، ابن عباس في عدة مسائل يذكر أدلة من القرآن ويقول لا يعثر عليها إلا غواص، أي غواص في معاني كلام الله. من ذلك قول الله عز وجل يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، قال هذا دليل على مشروعية سنة الضحى. من أين هذا الكلام؟ قال يسبح له فيها بالغدو وهذا في النهار، إذن هذا دليل على مشروعية سنة الضحى، قال ولا يغوص على ذلك إلا غواص. وفي عدة مسائل يذكر ابن عباس هذا الأمر. أين الدليل من القرآن على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح؟ قالوا في قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قالوا إذن وقت الجماع سيكون في الليل، ومعلوم بأن هذا الوقت يشمل كل ما كان قبل أذان الفجر، ومن انتهى من هذا الأمر قبل أذان الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة فإنه لن يتمكن من الاغتسال إلا متى؟ إلا بعد أذان الفجر. فقال إذن يجوز له هذا الأمر. من أين أخذ هذا الأمر؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر هذا طبعا ابن عربي المالكي في أحكام القرآن. وفائدة أخوان الكرام، أنا أسمع بعضهم يقول ابن العربي المفسر بأل التعريف، والآخر الذي عنده الشطحات وغيره يقولون ابن عربي، ويقول بعضهم المعرفة معرفة والنكرة نكرة، وهذا ليس بصواب. يطلق على الأول ابن العربي، ويطلق على الثاني أيضا ابن العربي. يميز بينهما بأن الأول صاحب أحكام القرآن المعافري القبيلة، وأما الثاني الحاتمي. أما الثاني الحاتمي، هذه مسألة يعني يحتاج أن نفهمها وأن يعني نقف على يعني عند المغاربة. الثاني ما يعرف إلا المنحرف، ما يعرف إلا بابن العربي الثاني، المنحرف ما يعرف إلا معرفا، فما يذكره بعضهم ليس بصواب، والله تعالى أعلم. ابن العربي المفسر صاحب أحكام القرآن ينقل إجماع العلماء على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب ثم اغتسل بعد أذان الفجر فصيامه صحيح. والدليل طبعا بالإضافة للآية التي ذكرناها حديث الباب. والنووي رحمة الله تعالى عليه أيضا يذكر إجماع العلماء على ذلك. نعم كان في المسألة خلاف عن بعض الصحابة عن أبي هريرة وغيره، قال النووي ثم ارتفع الخلاف، ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته. كان في المسألة خلاف ثم انقرض هذا الخلاف، وهذه مسائل إخوان الأفاضل يعني لو جمعها طالب العلم، المسائل التي انقرض فيها الخلاف، المسائل التي انقرض فيها الخلاف. وأيضا فائدة أيها الإخوة الكرام، المذاهب الأربعة على أن الحائض تقاس على الجنوب. لو أن امرأة قد حاضت ثم طهرت في الليل ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء عليها ويجب عليها أن تصوم، لا شيء عليها ويجب عليها أن تصوم. لما؟ لأنها قد طهرت والحائض تمنع من الصيام، وأما هي فقد طهرت ولم يبقى عليها إلا الاغتسال، فيجوز لها أن تغتسل بعد طلوع الفجر. فضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
أحسنت. عندنا مسألة، هل يصام عن الحي؟ قبل أن نذكر موضوع الصيام عن الميت، هل يصام عن الحي؟ رجل عنده والد كبير في السن، قال والدي لا يقدر على الصيام سأصوم عنه. هذا قد يقوله بعضهم، بعضهم يقول عنده ابن مثلا غير عاقل أو كذا يريد أن يصوم عنه. قال ابن حزم وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي. وقال ابن عبد البر وكذلك الصيام عن الحي، لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه، ذكره في الاستذكار. عندنا مسألة، هل يصام عن الميت؟ الآن المسألة مجملة مطلقة، رجل عنده ميت قد مات يريد أن يصوم عنه، سواء كان هذا الصيام صيام نفل أو صيام فرض، سواء كان هذا الصيام صيام نفل أو صيام فرض. ذهب جمهور أهل العلم عن صيام الفرض، جمهور أهل العلم أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه. يعني رجل ما صام من رمضان وقد توفاه الله عز وجل، فيأتي بعضهم ويقول أنا سأصوم عن هذا الميت الذي توفاه الله عز وجل. جمهور أهل العلم يقولون لا تصم عنه وأطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وعن الإمام أحمد أنه قال يصام عنه النذر فقط، يصام عنه النذر فقط. وجاء عن الأوزاعي أنه قال يصام عن الميت، يصام عن الميت، هذا جاء عن الأوزاعي. ودليل الجمهور قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالصيام يدخل في هذا الأمر، فالصيام يدخل في هذا الأمر، فلا يصم أحد عن أحد. ودليل الحنابلة أن الصوم الذي يصام به عن الميت فقط في صوم النذر، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت، متفق عليه واللفظ المسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، لاحظ صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أفتقضينه؟ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء عن ابن عباس عند النسائي أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. يعني حديث ابن عباس استثنى النذر، وأما الصيام الآخر جاء عن ابن عباس أنه قال لا يصم أحد عن أحد. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر، هكذا يقول ابن عباس، قضى عنه وليه. وجاء عن عائشة وهي التي روت حديث الباب أنها سئلت، سألتها عمرة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قالت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ لاحظ هي من روت حديث الباب، قالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب. إذن لا يصام عن الميت إلا إذا كان قد نذر صيام أيام ثم مات ولم يوفي بها يصام عنه. ولاحظوا في الخبر صام عنه وليه، ولا حرج أن يقتسم الأولياء عنه الصيام، يعني ترك 5 من الأولاد ونذر هو أن يصوم 5 أيام، الأول يصوم يوم والثاني يوم والثالث يوم والرابع يوم والخامس يوم، ولو صام غير وليه عنه فهو مجزئ إن شاء الله تعالى. لو صام رجل أجنبي بعيد عنه عن هذا الميت الذي قد نذر فالأمر مجزئ بإذن الله عز وجل. طيب عندنا مسألة، رجل أفطر في رمضان لأنه كان على سفر، أفطر أسبوعي ثم مات بعد رمضان، هل هذا يطعم عنه؟ هل هذا يصام عنه؟ هذا ماذا يصنع به؟ أعيد المسألة حتى نتصورها، رجل كان في سفر في رمضان أفطر 15 يوم ثم بعد رمضان توفاه الله، هل يصام عن هذا الرجل؟ هل ما نخرج عنه أي شيء؟ هل نطعم عنه عن كل يوم مسكين؟ على الراجح الذي ذكرناه نستبعد أمر وهو أن نصوم عنه، لأنه ذكرنا أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا في النذر، إذا نستبعد أمر. إذا يبقى عندنا شيء، إما أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو أنه لا يجب علينا أي شيء تجاه هذا الميت. أهل العلم فصلوا في هذه المسألة فقالوا من مات وقد أفطر أياما من رمضان، إن كان هذا الرجل طبعا قد وقع له عذر طارئ، وقع له عذر طارئ، يعني صام 15 يوم ثم 15 يوم سافر فيها أو مرض فيها مرض يرجى برأة ثم مات بعد رمضان، قالوا إن كان قد وقع له عذر طارئ ثم مات بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء، ليس ولم يقضي، رجل أفطر 15 يوم في رمضان ثم مات هذا الرجل في 1 شوال، هذا ما تمكن ما تيسر له أن يقضي هذه الأيام. قال ابن قدامة قال فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، يعني لا يطعم عنه ولا يصام عنه ولا يفعل به أي شيء لأنه معذور، لأن هذا الرجل معذور، لم يصم لأنه كان معذورا ولم يتمكن من القضاء لأنه أيضا كان معذورا. الحالة الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء، رجل أفطر في رمضان 3 أيام لأنه كان مريض أو مسافر ثم في شوال شافاه الله وعافاه وبعد رمضان ب6 أشهر توفاه الله في حادث مثلا، قول أكثر أهل العلم أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا كان هذا الرجل عذره دائم وأفطر من رمضان 15 يوم فهذا طبعا بارك الله فيكم يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأن هذا العذر عذر دائم، فلا نقول هنا لم يتمكن من القضاء، لأنه أصلا لا يستطيع على القضاء، لأنه أصلا لا يستطيع على القضاء. فضل.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
أحسنت. مسألة أيها الإخوة الكرام، صيام يوم عرفة لغير الحاج، يعني المؤلف الآن ذكر الأيام التي يستحب صيامها، سنذكرها باختصار. صيام يوم عرفة لغير الحاج، هذا نأخذه من الخبر الأول ومن الحديث الأول. هذا الصوم مستحب باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول الظاهرية، والدليل حديث الباب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. فائدة. ذكر الشيخ عبد الله البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام أن أفضل صيام التطوع صيام عرفة، أفضل صيام التطوع صيام عرفة، لعل مقصود الشيخ أفضل صيام التطوع المخصوص، التطوع المخصوص يعني يوم معين يوم محدد، فإن الصيام عرفة أفضل من صيام الاثنين والخميس، صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، لعل هذا هو مقصود الشيخ. المسألة الثانية، صيام يوم عاشوراء، ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ قال النووي في صحيح مسلم في شرح صحيح مسلم اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة، اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة. مسألة، صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر الله المحرم مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فائدة أيها الأخوة الكرام، قال الحافظ ابن حجر ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، يعني كان يرى أن صيام عاشوراء فرض واجب، قال لكن انقرض القائلون بذلك. ونقل الكلام ابن حجر، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم، يكره قصد يوم عاشوراء بالصوم، يعني عندنا قول كان يقول بأن صيام عاشوراء فرض، وعندنا قول عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره قصد عاشوراء بالصوم. قال ثم انقرض القول بذلك، يعني القول الأول انقرض لا قائل به، والقول الثاني أيضا انقرض لا قائل به، لا قائل به. عندنا مسألة في الحديث الأول وسئل عن صوم يوم الاثنين، مسألة هل يستحب صوم يومي الاثنين والخميس باتفاق المذاهب الأربعة أن هذا العمل مستحب، دل على استحباب صوم يوم الاثنين حديث الباب وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، والصيام يوم الخميس في حديث بعض أهل العلم تكلم عليه ولكن صححه جماعة من أهل العلم، حديث عائشة عند الترمذي والنسائي وابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال ابن رجب الحنبلي، أخوان الكرام، ابن رجب إن حكى خلاف أو إجماع فعض عليه بالنواجذ، من أقوى الإجماعات، يعني الإجماعات التي يحكيها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الحافظ بن حجر إن نقض إجماعا فعض عليه بالنواجذ، لأن الحافظ بن حجر يتتبع من ينقض الإجماعات ويحرص على ذلك حرصا عظيما. قال ابن رجب، شوف الرجب ماذا يقول، قال وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس، لم ينقل الإجماع، قال وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس. قال يعني ولعل كلام بالرجب، لما البيهقي في شعب الإيمان ينقل عن أحد الشافعية وهو القاضي حسين بن الحسن الحليمي، ليس الحليمي، لا الحليمي، نسبة إلى جده حليم، نسبة إلى جده حليم الشافعي، كان يرى كراهية اعتياد صيام الاثنين والخميس. ينسب له هذا القول أنه كان يرى أن اعتياد المداومة على صيام الاثنين والخميس يرى بأن هذا العمل مكروه. قال المناوي واسمه عبد الرؤوف في فيض القدير، قال ولذلك حكموا بشذوذ هذا القول، قال ولذلك حكموا بشذوذ هذا القول. مسألة صيام ستة أيام من شهر شوال هل تستحب؟ جمهور العلماء على ذلك، وكره مالك الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال خشية أن يلحق برمضان ما ليس منه، ولأنه لم يدرك العلماء وهم يصومون ستة من شوال علماء المدينة. والصواب طبعا قول الجمهور، وابن عبد البر اعتذر للإمام مالك بأن الحديث لم يبلغه، ابن عبد البر اعتذر للإمام مالك بأن الحديث لم يبلغه. فضل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
واصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أحسنت. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الحديث الأول أورده البخاري في كتاب الجهاد، الحديث الأول أورده البخاري في كتاب الجهاد. ذهب ابن الجوزي والنووي وغيرهم، صنعاني مثلا، إلى أن الحديث الأول في فضل الصيام للمجاهد إذا كان الصوم لا يتعبه أو لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله. قالوا فإن هذا هو المراد في سبيل الله، قالوا الأصل على أنه الجهاد، ورجح جماعة من أهل العلم على أن المراد من صام يوما لوجه الله، ليس يعني معنى في سبيل الله أي لوجه الله، أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وفضل الله عز وجل واسع وعظيم، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم. فائدة أيها الأخوة الكرام، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي بسند حسن. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، كان يكثر من صيام شهر شعبان. تفضل.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وزاد أبو داود غير رمضان.
أحسنت. الخبر الأول حديث حسن بالشواهد، الخبر الأول حديث حسن بالشواهد، والخبر الثاني متفق عليه، واللفظ البخاري، وزيادة أبي داود صحيحة، وزيادة أبي داود صحيحة، وهي معلومة المعنى، يعني لو لم تذكر معلومة المعنى. طيب، فائدة أيها الأخوة الكرام، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. إذن هذه وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. فائدة: في صحيح البخاري باب صيام أيام البيض 13 و14 و15، ثم أورد تحته حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. لم يذكر في الخبر صيام الأيام البيض، ولكن ذكر في الخبر صيام ثلاثة أيام من كل شهر. البخاري بوب عليه بصيام أيام البيض، فكأن الأمر والله أعلم مستفيض عندهم أنه يستحب أن يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض، ويستحب أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض. وجمهور أهل العلم على استحباب صيامها، جمهور أهل العلم على استحباب صيامها. بعضهم قد يقول الأخبار الواردة في صيام الأيام البيض مختلف في صحتها، وبعضهم قلنا الخبر الأول حسن بالشواهد، يعني قد بعضهم مثلا يعل الخبر الأول. في مسند الحارث وتهذيب الآثار للطبري بسند صحيح عن موسى بن سلامة قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض فقال: كان عمر يصومهن. وحسبك برأي عمر. فائدة: جمهور أهل العلم طبعا يرون أن الأيام البيض هي يوم 13 و14 و15، هذا قول جماهير أهل العلم. قال بعض الشافعية: الأيام البيض يوم 12 و13 و14، هذا قاله بعض الشافعية. قال النووي، والنووي يتعقب الشافعية كثيرا ويتعقب غيره، قال: وهذا شاذ ضعيف. ورده النووي بالخبر وقال: مخالف لقول أهل اللغة، قال بأن هذا القول مخالف لقول أهل اللغة. فائدة: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كلمه نبينا صلى الله عليه وسلم ونصحه في الصيام، أمره نبينا صلى الله عليه وسلم تنزل معه أمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، رجل لم يتيسر له أن يصوم الأيام البيض، ماذا يصنع؟ عن معاذ العدوية كما في صحيح مسلم أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها، معاذ تسأل عائشة، من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يعني مسألة أيها الأخوة الكرام، رجل صام يوم 13 و14 وما قدر يصوم يوم 15، ماذا يفعل؟ صم أي يوم آخر في الشهر. رجل كان يصوم، صام يوم 14 و15 وفاته الصيام يوم 13، صم أي يوم من هذا الشهر، فهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت أن تصوم الأيام البيض فهذا أفضل، وأما إن لم تستطع فصم ثلاثة أيام من أي أيام الشهر، الشهر العربي طبعا، من أي أيام الشهر. مسألة: صيام المرأة بغير إذن زوجها التطوع، ما حكم صيام المرأة بغير إذن زوجها التطوع؟ ليش قلنا التطوع؟ الفرض لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الزوج في الفرض يقول لزوجته مثلا: لا تصومين رمضان، ما يمكن هذا الكلام، ولا يلتفت لرأي الزوج ولا لمنع الزوج. أما في صيام التطوع ذهب الأئمة الأربعة على عدم الجواز، وبعض الشافعية قالوا يكره، والنووي رد عليهم ورجح أن الصواب التحريم، طيب لو صامت ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح مع الإثم، لو صامت فصيامها صحيح مع الإثم، ذكر ذلك النووي وقال هو باتفاق الشافعية. طيب لو كان زوجها مسافرا بعيدا عنها، هل لابد أن تستأذن زوجها؟ يعني مثلا رجل من بلد يعمل، من بلد آخر يعمل عندنا في الدولة، وزوجته في بلاده، فهو غير موجود في تلك البلد، فهل زوجته لا بد أن تستأذنه بالصيام؟ لا يجب عليها أن تستأذنه بالصيام. لماذا؟ حقه لا يضيع بهذا الأمر، هو غير موجود فحقه لا يضيع في هذا الأمر، فلا يجب عليها أن تستأذنه، لأنه جاء في الخبر وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، أما هنا فزوجها غائب وليس بشاهد. تفضل الشيخ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم.
واصل.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
في الخبر الثاني نبيشة الهذلي، طبعا قبيلة هذيل منذ القدم معروفة بالشعر، وإلى الآن يعرف فيهم شعراء كثر، يعرف فيهم شعراء كثر، وهذا مذكور عنهم في التاريخ. مسألة حكم صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. قال ابن جرير الطبري فيما نقله عنه الحافظ بن حجر الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. يعني ما يأتينا رجل ويقول أنا سأصوم يوم عيد الأضحى لكن سأصوم يوم قبله أو أصوم يوم بعده، هذا الصيام باطل، هذا الصيام باطل بإجماع أهل العلم. قال النووي قال ابن المنذر في الإشراف قبل النووي وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنهما، منهي عنهما. قال النووي أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. يعني رجل نذر أن يصوم يوم العيد لا يفي بهذا النذر، وهذا نذر معصية. رجل كان عليه كفارة قتل الخطأ يصوم شهرين متتابعين وجاء يوم العيد يفطر، يصوم شهرين متتابعين إذا جاء يوم العيد يفطر. لما؟ لأن إجماع أهل العلم منعقد على تحريم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن لو صام يوم عيد الفطر ويوم الأضحى، لو أن رجلا صامهما، ما حكم هذا العمل؟ عامة العلماء على بطلان الصيام، وجاء عن بعض الحنفية أنهم قالوا صيامه صحيح مع الإثم، والصواب قول عامة أهل العلم، والصواب قول عامة أهل العلم. فائدة في سنن أبي داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق، يعني أيام التشريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإفطار وينهى عن الصيام، فكيف بيومي عيد الفطر وعيد الأضحى؟ واضح أيها الأحبة الكرام. فهذا من الأدلة على أن من صام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى فصيامه باطل. عندنا مسألة، ما حكم صيام أيام التشريق؟ ما حكم صيام أيام التشريق؟ جمهور أهل العلم أيها الأحبة الكرام على المنع من صيام أيام التشريق، والدليل الحديث الثالث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وجاء عن بعض السلف أنهم رخصوا في صيام أيام التشريق تطوعا، واعتذر لهم القرطبي في المفهم بأنه لم يبلغهم الخبر. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من صيام أيام التشريق مطلقا، حتى من لم يجد الهدي لا يصوم في أيام التشريق. والصواب أن من لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق، لكن رجل غير حاج وهو في بلده يريد أن يصوم أيام التشريق أو عليه كفارة، كفارة قتل الخطأ، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. طبعا أيام التشريق هم 11، 12، و13 من ذي الحجة. فضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يوم في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
مسألة: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ ذهب الإمام مالك إلى استحباب صيام يوم الجمعة وإفراد بالصيام، ذهب الإمام مالك إلى هذا، وذكر أن هذا أيضا قول الإمام أبي حنيفة، واعتذر له بعضهم بأن الحديث لم يبلغ، بأن الحديث لم يبلغ، وجمهور أهل العلم على الكراهة، جمهور أهل العلم على الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قيس بن سكر قال: مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة وهم صيام، فقال: أقسمت عليكم لتفطرن، فإنه يوم عيد. والأقرب والله أعلم أن صيام يوم الجمعة وإفراد بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا الصيام الأقرب أنه محرم، الأقرب أنه محرم، ويزول التحريم أو الكراهة على قول جمهور أهل العلم في حالتين: الحالة الأولى أن تصوم قبله أو بعده يوم، يعني واحد صام الخميس والجمعة، صام الجمعة والسبت، تزول الكراهية ولا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية أن يكون في صوم يصومه أحدنا، أن يكون في صوم يصومه أحدنا، وافق مثلا يوم الجمعة يوم عرفة فيجوز لك أن تصومه، وافق يوم الجمعة مثلا واحد أراد أن يصوم يوم الجمعة في شوال وأراد أن يصوم يوم الجمعة ولو صامه وحده فإنه لم يختص بالصيام. لو سئل هذا الرجل: لم تصوم هذا اليوم؟ قال: لأنه من شوال وأنا أريد أن أصوم الأيام الست من شوال، فهو لم يصمه لمعنى أنه يوم جمعة وإنما صامه لشوال، فهذا الأقرب أنه لا حرج عليه ولا شيء عليه. ولكن لو صام رجل يوم الجمعة، تسأله لم تصوم يوم الجمعة؟ قال: لأنه يوم مبارك ويوم فاضل وغيره، فأنا أصوم هذا اليوم، فهذا يمنع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث لما صامت يوم الجمعة ولم تصم يوما قبله ويوما بعده، أخبرته بهذا، قال: فأفطري، أمرها بالإفطار.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، ومن المناسب أن أنقل عليكم كلام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. قال: خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وصححه الترمذي وغيره، واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به. فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. ثم قال: وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هو حديث منكر، خطأ هذا الحديث، هذا الحديث خطأ، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي والأثرم. قال الإمام أحمد: لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، يعني خطأ شديد كان هذا الحديث من هذا الراوي، ورده بحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أن هذا الحديث تخالف أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين أو بيوم، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، وقد أخذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا. أي أكثر أهل العلم أو كبار المحدثين الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والأثرم وغيره على أن هذا الحديث خطأ وعلى أنه ليس بصواب. وإذا كان الحديث خطأ فلا يتقوى بكثرة الطرق، لأنه خطأ ووهم. وأكثر أهل العلم وحتى بعض الذين صححوا هذا الحديث قالوا لا يعمل به. والأقرب والله تعالى أعلم أن قول من ضعف هذا الحديث قول قوي جدا، خاصة وأن فيهم الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع الرازي، فهؤلاء إذا يعني رددنا قول هؤلاء فقول من نقبل؟ وهؤلاء هم أهل الحديث، وهؤلاء هم علماء وأئمة الحديث ونقاد العلل، هؤلاء هم نقاد العلل، والله تعالى أعلم.
وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل فيه خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن لو توقفنا مع كلام بعض أهل العلم في هذا الخبر، الإمام مالك قال هذا كذب، وقد يكون معنى الكذب الخطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث شاذ أو منسوخ، وضعف هذا الخبر مالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي والطحاوي وغيرهم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فائدة يعني تمسك بها وضعها نصب عينيك، قال في شرح عمدة الفقه، قال وهذا يدل الإمام أحمد، يعني يفسر صنيع الإمام أحمد، قال وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به. لما؟ قال لأن ظاهر هذا الحديث خلاف الإجماع، هكذا يقول ابن تيمية، قال لأن ظاهر هذا الحديث خلاف الإجماع، يعني الأحاديث الكثيرة جاءت في صيام يوم السبت، خاصة لمن كان يصوم يوم ويفطر يوم، ولمن كان يصوم الأيام البيض، ولمن وافق الصيام يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم تاسوعاء أو ست من شوال أو غير ذلك من الأيام. وبعض أهل العلم من صحح الحديث، منهم الترمذي صحح هذا الحديث وأبو داود صحح هذا الحديث، فقال أبو داود هو منسوخ، والترمذي قال معنى هذا الحديث تخصيص يوم السبت بالصيام. يعني تسأل الرجل لما تصوم؟ قال لأنه يوم سبت، فقالوا هذا هو معنى هذا الخبر. وقول هؤلاء الأئمة قريب. إخوان الكرام، حسب بحث القاصر والله تعالى أعلم، وأنا ناقل كلام أهل العلم ومجرد ناقل في هذه المسألة، لم أقف حسب بحثي على عالم ينص أن يوم عرفة إذا وافق يوم السبت أنك لا تصوم يوم عرفة، هذا لا يقول به أحد، هذا والله أعلم لا يقول به أحد. لذلك فتوى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وجمع من أهل العلم أن يوم السبت لو وافق يوم عرفة، صيام يوم وفطر يوم، الأيام البيض، يوم تاسوعاء، يوم عاشوراء، كل هذا جائز ولا حرج عليك، ولا حرج عليك في هذا. قالوا بعضهم إما قال الحديث ضعيف، وبعضهم قال إما منسوخ، وبعضهم قال أن الحديث يتكلم عن إفراد يوم السبت بالصيام. وذكرت لكم جماعة من أهل العلم من تكلموا على هذا الخبر. تفضل.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
والصواب في هذا الخبر أنه خبر ضعيف، فيه راو يقال له محمد بن عمر، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، أي إن توبع، فلم يتابع هذا الرجل، فالظاهر أنه خبر ضعيف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
واصل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر.
الخبر الأول فيه راو يقال له مهدي ابن أبي المهدي الحجري، هكذا مهدي ابن أبي المهدي الهجري، وقال ابن حجر مقبول. والخبر ضعفه العقيلي وقال لا يصح عنه النهي عن صيامه، لا يصح عنه النهي عن صيامه. عندنا مسألة، ما حكم صيام يوم عرفة في عرفة؟ رجل حاج ويريد أن يصوم يوم عرفة، ما حكم هذا العمل؟ ذهب بعض السلف إلى التحريم فقالوا هذا عمل محرم، والجمهور على استحباب الفطر في يوم عرفة، وذهب بعض الصحابة إلى الصيام في يوم عرفة، منهم عائشة وابن الزبير، فكانوا يصومون في يوم عرفة. والصواب والله أعلم أن الفطر أفضل، مع التنبيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ماذا كان؟ التخفيف من الطعام. جاء من حديث أم الفضل عند البخاري ومسلم، شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه ما أكل شيء من الطعام، شكوا هل هو صائم أم مفطر. قالت أم الفضل فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشريبه. فيوم عرفة يوم دعاء وعبادة، فالأفضل أن تفطر في هذا اليوم، ولو صام الحاج في يوم عرفة فلا شيء عليه، لو صام لا شيء عليه، لكن الأحسن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في يوم عرفة. عندنا مسألة، ما حكم صيام الدهر؟ رجل يسرد الصيام، يسرد الصيام ويصوم كل الأيام، فنقول إن كان يصوم الدهر ويصوم مع ذلك أيام العيدين وأيام التشريق فهذا العمل محرم بإجماع العلماء، هذا العمل محرم بإجماع العلماء، لأن مر معنا أن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى هذا أمر محرم بالإجماع، وصيام أيام التشريق أيضا كذلك. ولكن إن صام وأفطر الأيام التي نهينا عن صيامها ولم يضيع حقا واجبا، لم يضيع حقا واجبا، يعني أذكر لكم مثال الآن، شاب في مقتبل العمر يقول هو عن نفسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قال سأصوم حتى أكف نفسي عما حرم الله، فإن لم يمنعه الصيام عن أمر واجب فجمهور أهل العلم على الاستحباب. إخواني الكرام، جمهور أهل العلم على استحباب الصيام الدهر، سرد الصيام، قالوا وجاء هذا عن بعض الصحابة، قالوا وجاء أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. قالوا فلو كان صيام الدهر محرم لزجره نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في صيام الست من شوال كان كصيام الدهر، فلو كان صيام الدهر محرم وذم لم يجعل فضيلة لصيام الست من شوال، وجاء هذا عن بعض الصحابة عن أبي طلحة وغيره أنهم كانوا يسردون الصيام ولا يفطروا. ورجح بعض أهل العلم الكراهة، أن سرد الصيام مكروه وليس بمحرم، وبعضهم رجح الإباحة، يعني عندنا قول بالإباحة، قول بالاستحباب، قول بالتحريم، قول بالكراهة، والأقرب والله أعلم أنه مكروه، والأقرب والله أعلم أنه مكروه. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، قل لي ما فائدة الخبر الذي بين أيدينا لا صام من صام الأبد؟ هل هذا مدح؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم يزجره عن ذلك أو يكره له هذا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، أن صوم الدهر مكروه. ولكنه ليس بحرام. أما لو صام طبعا أيام العيد وغيره فهذا عمل محرم، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم في بعض الأحوال المخصوصة رجل يقول بأن هذا هو الأفضل له والأسلم له في أحوال معينة، فنقول رعاك الله من باب الخروج من خلاف أهل العلم أفطر بعض الأيام، ثم إذا أردت أن تسرد الصيام بعد ذلك فلك ذلك فلك ذلك. يعني هذا قد يفعله بعضهم، قد يفعله بعضهم، يعني بعضهم قد يبتلى بأمراض معينة أو غيره فيشعر بدنو الأجل فيريد أن يستزيد من العمل الصالح فيكثر من الصيام، وهذا قد يفعله بعضهم، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. تفضل.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
أحسنت. أيها الأحبة الكرام، في الحديث الأول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه مغفرة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، وعلى العاقل أن يشمر إليها. ابن القيم في الوابل الصيب ذكر سؤالا يسأله أهل البطالة وأهل يعني الجرأة، قال: إن غفر له في المرة الأولى، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه في الصيام، المغفرة الثانية والمغفرة الثالثة على أي شيء تحمل؟ وكأن هذا الرجل الزاعم قد أخذ صكا وتوقيعا أن الله قد غفره في المرة الأولى. قال: ولكن هذا طبعا زيادة من عندي، يعني قال: ولكن لو سلمنا بذلك فإن المغفرة الثانية والثالثة تحمل على رفعة الدرجات، رفعة الدرجات. وكتاب الوابل الصيب لابن القيم أنصح بقراءته، ولو قرأه طالب العلم في رمضان والله سيستفيد فائدة عظيمة جدا، لأن الكتاب يتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فائدة: قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، أي الاعتكاف، أنه مسنون أي الاعتكاف. والإمام أحمد إذا حكى إجماع، إذا حكى أي إجماع فعض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه أبدا، لأنه يعتني جدا 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 بذكر الخلاف. قال النووي: أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. فائدة: رأيت بعضهم جمع الإجماعات الإمام أحمد في العبادات، أظن والله أعلم يعني ما تتعدى 15 إجماع، ما تتعدى 15 إجماع، والله تعالى أعلم. فائدة: في مسائل، في مسائل أبي داود سجستاني صاحب السنن الإمام أحمد، قال: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ تروي حديث في فضل الاعتكاف؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، ولكن يكفي فضل الاعتكاف أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: قال المروذي: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: إن رجلا يقرئ في المسجد وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ أحب إلي. وقال الإمام أحمد: لا يتطيب المعتكف ولا يقرئ في المسجد وهو معتكف، وله أن يختم في كل يوم، فإذا فعل ذلك كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقعد في المسجد يقرأ أحب إليه من أن يعتكف. يعني الإمام أحمد يعقد مفاضلة بين تعليم العلم وبين الاعتكاف، فيقول بأن تعليم العلم أحب إليه. طبعا هذا محمول على ماذا؟ على أن الإنسان فعلا سيعلم العلم، أما أنه في العشر الأواخر يريد أن ينام في المنزل ويقول طلب العلم أفضل من الاعتكاف، فإن هذا طبعا لا يسلم لك، وهذه دعوى أهل البطالة. وأيضا إذا كان لا يوجد من يعلم الناس إلا أنت فاحتسب الأجر، وقد يكون تعليمك العلم أفضل من الاعتكاف. وأما في الأحوال العادية بارك الله فيك فأقبل على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وعنها قال
حسبك الله يرفع قدرك. مسألة حكم الاعتكاف للمرأة، جمهور العلماء على استحباب الاعتكاف للمرأة، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية اعتكاف المرأة الشابة، وهذا القول ليس بصواب، فإن عائشة رضي الله عنها كانت شابة واعتكفت، وحفصة رضي الله عنها أيضا كانت شابة واعتكفت، فهذا هو قول جمهور أهل العلم. فائدة: يشترط في اعتكاف المرأة أن يأذن لها زوجها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. إذن هذه من شروط اعتكاف المرأة، وطبعا من شروط اعتكاف المرأة أن تأمن على نفسها، وهذه مسألة لا إشكال فيها. مسألة: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل إلى معتكفه؟ باتفاق المذاهب الأربعة أنه يدخل إلى معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 من رمضان، يعني يوم 20 رمضان قبل غروب الشمس، قبل أن تدخل ليلة 21 رمضان، أنت في يوم 20 رمضان قد دخلت معتكفك. لما؟ قالوا لأن ليلة القدر ترجى في الليالي الفردية من رمضان، وليلة 21 قد تكون ليلة القدر، فيرجى لك هذا. ولهم أدلة غير ذلك، وجاء عن بعض أهل العلم خلاف ذلك، أختصر من باب الإسراع في هذه المسألة. متى يخرج من معتكفه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ طبعا عند المذاهب الأربعة أن آخر الاعتكاف يكون بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان، بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان، إما أن يكون رمضان 29 يوم أو 30 يوم. استحب بعض أهل العلم أن يخرج المعتكف من معتكفه لصلاة العيد، يعني ليلة العيد يبقى في معتكفه. قال الإمام مالك في الموطأ أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس. وقال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وقال: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. والإمام مالك ينقل عن كبار التابعين، والإمام مالك ينقل عن كبار التابعين. فضل.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.
أحسنت. الخبر الأول متفق عليه ورواه متفق عليه واللفظ للبخاري. الخبر الثاني نبه جماعة من أهل العلم منهم البيهقي أن قول عائشة فقط السنة للمعتكف ألا يخرج، هذا هو قول عائشة، والباقي مدرج إما من قول عروة عن عائشة أو من دون عروة، من دون عروة، هذا نبه عليه البيهقي. وطبعا إخوان الكرام أغلب أحاديث الاعتكاف روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مسألة: من مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة. رجل معتكف، قالوا لأصدقائه افتتح مطعم معين في منطقة معينة سنذهب ونتعشى فيه، فهذا الاعتكاف يبطل بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن حزم، حكى الإجماع، حكى الاتفاق ابن حزم، إذا خرج من معتكفه لغير حاجة. مسألة خروج المعتكف من معتكفه لحاجة، حاجة ضرورية، بإجماع أهل العلم، وحكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة أنه لا حرج عليه ولا ينقطع اعتكافه بالخروج. مثلا إخوان الكرام، تطبيق هذه المسألة، رجل نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فبعد يوم من الاعتكاف سمع أن فلان الفلاني أقام وليمة وذهب يحضر عنده الوليمة، فهل وفى بنذره؟ لا، لم يوفي بنذره. حكى ابن حزم الاتفاق على ذلك، الاتفاق على أن هذا الخروج لغير حاجة يبطل الاعتكاف. رجل نذر أن يعتكف العشر الأواخر، وكان في مسجد نفترض أنه لا يوجد فيه مكان للاغتسال، فذهب إلى منزله فاغتسل ثم رجع وأكمل اعتكافه، فلا شيء عليه واعتكافه صحيح. وهذا بإجماع أهل العلم أنهم قالوا إذا خرج لما ليس له بد فاعتكافه صحيح. مسألة يبطل الاعتكاف بالجماع، وهذا أيضا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، رجل وهو معتكف رجع إلى منزله كي يغتسل ثم جامع زوجته ورجع إلى المسجد، فهذا الاعتكاف يبطل، هذا الاعتكاف يبطل. حكى الإجماع ابن المنذر والجصاص وابن عبد البر وابن قدامة وغيره من أهل العلم. هل للمعتكف أن يباشر زوجته؟ هل للمعتكف أن يباشر زوجته؟ يعني ليس يصافحها وإنما يلمسها بشهوة أو غير ذلك. حكى ابن عبد البر الإجماع على المنع، حكى ابن عبد البر الإجماع على المنع. مسألة هل لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد؟ يعني رجل يريد أن يعتكف في مصلى، رجل يريد أن يعتكف في مصلى. حكى ابن قدامة الإجماع على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، واختلفوا هل المسجد يكون مسجد جامع أم يجوز أن يكون في مسجد أوقات، والأقرب والله أعلم أن الاعتكاف يجوز أن يكون في مسجد غير جامع لا تقام فيه الجمعة، ووقت الجمعة يذهب ويخرج ويصلي الجمعة ويرجع. وأما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس جماعة فلا يصح هذا الاعتكاف بالنسبة للرجل، أما للمرأة فيجوز. مثلا نفترض في بعض الأماكن يوجد مسجد طريق ليس له إمام راتب، فامرأة بيتها قريب من هذا المسجد، وهذا قد يقع في بعض البلدان، فأرادت أن تعتكف في هذا المسجد فلا حرج عليها في ذلك. هل للمعتكف أن يخرج لحاجة شرعية من تشيع جنازة أو عيادة مريض؟ جمهور أهل العلم على المنع وهو الصواب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
صحح جماعة من أهل العلم أن هذا الخبر موقوف، أي من كلام عبد الله بن عباس، وقال البيهقي رفعه وهم، خطأ، رفعه خطأ ولا يصح الرفع. مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ يعني رجل نذر أن يعتكف فقال، يعني طبعا الآن في شواله، فقال أنا رايح العمرة سأبقى في الحرم يومين ثلاثة وأنوي الاعتكاف، نوع من الاعتكاف يوم وليل، هل لابد أن يصوم مع هذا الاعتكاف أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصيام شرط في الاعتكاف، وقال بعضهم بعدم اشتراط الصيام للاعتكاف بدليل أثر عبد الله بن عباس ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فائدة، جاء عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فمن أبي بكر؟ قال لا. قال أفمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ يعني عندك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الصوم للمعتكف؟ قال لا. عن أبي بكر؟ قال لا. قال عن عمر؟ قال لا. قال عن عثمان؟ قال لا. قال أبو سهيل فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، وقال عطاء ذلك رأي. إذن الصواب والله أعلم أن الصيام غير شرط في الاعتكاف، أن الصيام غير شرط في الاعتكاف. مثال ذلك، مسألة هذه نحتاج أخواني الكرام، رجل كبير في السن عاجز عن الصيام في رمضان، وجاء العشر الأواخر، يستحب له أن يعتكف أم لا؟ أجيبه، يستحب، لأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام. فضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
الخبر الأول طبعا متفق عليه، الخبر الثاني إسناده صحيح، ولكن رجح أهل العلم منهم الإمام أحمد والدارقطني أنه موقوف، أي من كلام معاوية، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فائدة أيها الأخوة الكرام في تعيين ليلة القدر، سأذكرها بعض الأخبار ثم نتأمل فيها. عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ليلة القدر أن من علاماتها أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، وكانت ليلة 21، ليلة 21، هذا عند البخاري ومسلم. وعند مسلم: أراني صبحا أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة 23، هذا عند مسلم. عند البخاري: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. فمن ذلك قال أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل. قال الماوردي، وذكر الماوردي أن على هذا اتفاق العلماء، ينازع طبعا في كلامه، ولكن يحكي اتفاق العلماء على ذلك. ونص النووي أن هذا هو قول المحققين، بل من غرائب قول شيخ الإسلام تيمي وقوله وجيه جدا جدا، ويحتاج إلى تأمل، تأملوه بعد هذا الدرس، أن ليلة القدر تكون حتى في الليالي، يمكن أن تكون حتى في الليالي الزوجية، هذا من كلام شيخ الإسلام تيمي. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد طيلة العشر الأواخر في الليالي الفردية والليالي الزوجية، فعلينا أن نجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان. فضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
واصل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
فائدة الحديث، حديث عائشة خبر صحيح، ولكن زيادة اللهم إنك عفو كريم، لفظ كريم هذه من زيادات بعض النسخ، نسخة الكروخي لسنن الترمذي، وهي من أتقن النسخ، موجودة مخطوطة يعني هذه النسخة، وعنها طبعت الطبعات المختلفة لسنن الترمذي. إذا رجعت إلى المخطوط ما تجد في المخطوط لفظ أو زيادة كريم، إذا رجعت إلى المخطوط نفسه لا تجد زيادة لفظ كريم. فائدة: قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. الحديث الأخير لعل قائلا يقول: ما دخله بكتاب الصيام وما دخله بالاعتكاف؟ لعل الحافظ بن حجر أورده من باب أن الاعتكاف مطلوب أن يكون، أو يعني مرغب لك أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاث، ولو لزم من ذلك شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاث فلا حرج عليك في هذا، وبعض الناس يتاح لهم هذا الأمر، وهذا أمر طيب وعمل صالح عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجزي كل من سعى في تنظيم هذه الدورة العلمية خير الجزاء، وأن يبارك في جهود قارئنا، وأن يبارك في جهود إمام هذا المسجد شيخنا المفضال الشيخ غازي، وفي المؤذن، وفي كل من سعى في تنظيم هذه الدورة، وأن يجزي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي خير الجزاء. اللهم تقبل منا واعف عنا، واجعل هذا العمل في صحيفة حسناتنا، وارزقنا علما نافعا، وامنن علينا ببلوغ وإدراك شهر رمضان. هل كل حديث ضعيف يترك؟ إذا كان ضعيف لا يعمل به الحديث نفسه، ولكن المسألة قد يدل عليها أدلة أخرى. يقول: هل الصيام يشفي من مرض الوسوسة؟ والله أعلم، العمل الصالح عموما فيه يعني فائدة وعلاج لجميع الوساوس. العمل الصالح عموما فيه فائدة وعلاج لجميع الوساوس. طيب، ولعل موعد الأذان قد اقترب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم، وأعتذر عن عرض باقي الأسئلة، ونلتقي إن شاء الله بحول الله تعالى في دورات أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.